الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد
وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. بعدما ذكر الشيخ الأعظم الروايات المرتبطة باستثناء المتجاهر بالفسق، وصل بنا الكلام إلى قوله: ثم إن مقتضى إطلاق الروايات جواز غيبة المتجاهر فيما تجاهر به ولو مع عدم قصد غرض صحيح. هذه النقطة الثانية فيما كنا قد رتبنا المطلب على أساسه، وهي أنه جواز غيبة المتجاهر بالفسق، هل هو جواز مطلق أم أنه مقيد بقصد غرض صحيح؟ يعني يجوز لي أن أغتاب المتجاهر بشرط أن أقصد غرضا صحيحا، أما لو لم يكن غرض صحيح في البين، لو لم أكن قاصدا لغرض صحيح، فلا يجوز غيبة المتجاهر. الشيخ الأعظم يقول: مقتضى إطلاق الروايات أن لا تقيد أو لا أن لا يقيد الحكم بالجواز بهذا القيد، الجواز ثابت على كل حال، على كل تقدير. ثم يقول: ولم أجد من قال باعتبار قصد الغرض الصحيح، حتى بين العلماء ما وجدت قولا. ما هو الغرض الصحيح الذي نعنيه؟ قال: وهو ارتداعه عن المنكر. يعني هل يشترط في جواز غيبة المتجاهر أن أقصد بالغيبة ارتداع المتجاهر عن المنكر؟ قال: ما وجدت هذا. ثم يستدرك ويقول: نعم، تقدم عن الشهيد الثاني احتمال ذلك. الشهيد الثاني أين تعرض لهذا المطلب؟ لم يتعرض له في بحث الغيبة، وإنما تعرض له في بحث حرمة سب المؤمنين. وعندنا هنا في الكتاب كما أشار المحشي على الكتاب أو المحقق للكتاب، صفحة 255، ماذا يقول؟ ثم إنه يستثنى من المؤمن المظاهر بالفسق لما سيجيء في الغيبة من أنه لا حرمة له. وهل يعتبر في جواز سبه كونه من باب النهي عن المنكر فيشترط بشروطه أم لا في السب؟ ظاهر النصوص والفتاوى كما في الروضة الثاني والأحوط الأول. فإذا في الروضة ماذا صنع هناك؟ تبنى أنه لا يشترط ذلك، إلا أنك إذا راجعت عبارة الروضة ماذا تجد فيها؟ ويحتمل. فماذا صنع الشهيد الثاني في الروضة؟ احتمل اعتبار قصد النهي عن المنكر. لاحظتم؟ احتمل اعتبار ذلك. طيب، لماذا أتى الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه في المقام بهذا الاحتمال؟ وما ربط باب السب باب الغيبة؟
كلاهما حرمان لحرمة المؤمن.
أحسنت، هي النكتة لأجل ذلك. يقول: لما كان السب النكتة في تحريمه حرمة المؤمن وعرض المؤمن والجهة الذي ينبغي أن تحترم فيه، وكذا الغيبة، صار عندنا ماذا؟ صار عندنا البابان كأنهما من واد واحد. ولكن يعلق الشيخ الأعظم فيقول: مع اعترافه أي الشهيد الثاني بأن ظاهر النص والفتوى عدم، يعني عدم اعتبار قصد النهي عن المنكر، بناء على ذلك لا يبقى وجه لاحتمال ماذا؟ لاحتمال اعتبار قصد النهي عن المنكر. واضح إن شاء الله. النقطة التالية، وهي من النقاط المهمة ذات الابتلاء، أنه هل يجوز اغتياب المتجاهر في غير ما تجاهر به أم لا، تقتصر فقط على ما تجاهر به؟ هذه مسألة مهمة وفي الحقيقة صارت محلا للخلاف. الرأي الأول كما عليه الشهيد الثاني وحكي عن الشهيد الأول رضوان الله تعالى عليهما أنه لا يجوز. الذي يخطر بالبال بعدم الجواز ما هو؟ الذي يخطر في البال حينئذ أنه مثلا أن الاستثناء على خلاف القاعدة، النص بحرمة اغتياب المؤمن مطلق ويقتصر على ما فيما خالف النص على المقدار المقطوع به، والمقدار المقطوع به مما خالف النص ما هو؟ ما تجاهر به الفاسق. أما ما عداه وهو ما لم يتجاهر به الفاسق فلا نجد وجها لماذا؟ لتجويز غيبته فيه. واضح إن شاء الله؟ هذه لعل النكتة فيما ذهب إليه الشهيدان. في مقابل هذا نرى مثل صاحب الحدائق وما استظهره صاحب الحدائق من كلام جملة من الأعلام وكاشف الغطاء رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، ماذا يقولون؟ يقولون بأنه يجوز الاغتياب للمتجاهر بالفسق في غير ما تجاهر به. لما؟ يقول لأننا إذا راجعنا الروايات فإن الروايات ماذا تقول؟ فلا حرمة له ولا غيبة. تقريب الاستدلال. مقتضى نفي الجنس بالأداة الموضوعة لنفي الجنس في قوله عليه السلام لا حرمة له ولا غيبة هو نفي جميع أفراد الغيبة والحرمة التي منها، ونفي جميع أفراد الحرمة التي منها غيبته في غير ما تجاهر به ورعاية حرمته بالنسبة لغير ما تجاهر به. إذن استدلالهم يكون بإطلاق النفي، لأن هذا النفي نفي للجنس، ونفي الجنس هذا ماذا يقتضي؟ إعدام. واضح إن شاء الله؟ ولذلك قال وظاهر الروايات. نعم.
ما نقدر شيخنا نقول أنه المانع من الغيبة هو عنوان الحرمة.
نعم.
الحرمة إذا سقطت ما لا تتجزأ، يعني ما تقدر تقول للشخص له حرمة في كذا لا حرمة له.
إيه. لا، هم حتى أكثر من ذلك يقولون عنوان الحرمة لقائل أن يقول أن نفي الحرمة غير واضح أنه نفي لكل أفرادها، أتت لا نافية للجنس نفت الجنس بتمامه، نفت الطبيعة.
أقصد
أنه أنت
ما تقدر تبعضها على الشخص، إذا سقطت بأكملها
الحلالية. يمكن أن تكون إذا كانت شمولية والحلالية كما يقول الشيخ الحرمة أو الغيبة، لأن المحرمات شمولية بالأخير، وبالتالي
هي المحرم بس تقصد نفس الحرمة، حرمة المؤمن.
نعم.
المؤمن حرمة بتجاهره تسقط هذه الحرمة.
إيه، ولكن
الحرمة لا يتجزأ.
صحيح، ولكن يمكن لقائل أن يقول نعم أنا أتصور عرفا سقوط حرمته فيما تجاهر به دون غيره، ما المانع؟ حصل الذي يعين السقوط هذا ولا النافية للجنس. وظاهر الروايات النافية لاحترام المتجاهر وغير الساتر هو الجواز، واستظهره في الحدائق من كلام جملة من الأعلام وصرح به بعض الأساطير. شيخ الأعظم، بعد ما هي وجهة نظرك؟ ماذا تصنع؟ في آخر المطلب سيبين ماذا؟ سيبين رأيه في ذيل آخر مطلب المتجاهر، أما هنا يكتفي بهذا المقدار وينتقل إلى نقطة أخرى. النقطة التالية ماذا يقول؟ يقول وينبغي إلحاق ما يتستر به بما يتجاهر فيه إذا كان دونه في القبح. نعم، هذا شيء مطلب جديد، نقطة جديدة. نقول هنا ما هي الرسالة التي يريد أن يأتي بها الشيخ الأعظم من هذه الفقرة بتمامها؟ لعل الوجه في ذلك أنه إذا لاحظنا أن المحرم المتجاهر به أقل قبحا مما تستر به، فحينئذ يمكن أن نتصور أن المولى ماذا يصنع؟ يقول لك اغتبه بالمتجاهر فيما دون غيره إذا كان أعظم من المتجاهر به. لا لا، الآن نبين المطلب بطريقة أخرى. إذا كان ما تجاهر به أقل قبحا مما تستر به، يمكن أن تتصور أن المولى يقول أنا أريد أن هذا لأنه أسقط حرمته بهذا المقدار، أنا لا أريد أن أسقط حرمته بمقدار أكبر. واضح؟ فلا نتصور حينئذ ملازمة لا عرفية ولا عقلية ولا أولوية ولا مساواة بين ما تجاهر به وما تستر به من المحرمات. صح أم لا؟ صحيح هذا؟ واضح؟ بينما لو وجدنا أن ما تجاهر به ماذا؟ أقبح مما تستر به، فحينئذ ماذا يمكن أن تأتي فكرة الإلحاق؟ وهي ماذا؟ أن نلحق ما تستر به بما تجاهر فيه، وبالتالي أن نجوز غيبته فيما تستر به رغم أنه لم يتجاهر فيه. لما؟ لا لأجل النكات التي تمسك بها الأعلام وهي الإطلاق، لأنه مثلا هناك إشكال على الإطلاق على سبيل المثال، تمام، لوجود انصراف أو ما شاكل ذلك، بل لأجل نكتة أخرى، وهي ماذا؟ إما نكتة الأولوية القطعية أو نكتة تنقيح البناط. حسن. أما الأولوية القطعية فأن يقال إذا جوز المولى غيبة زيد لارتكابه المحرم الأدوان وتجاهله فيه، فمن باب أولى أن يجوز اغتيابه لأجل محرم بالمقلوب أو هكذا.
العكس المفروض، ما تستر
إذا كان ما يتستر به بما يتجاهر فيه إذا كان دونه في القبح. أيهما دون الأكثر في القبح؟
ما يتستر به دونه
في، أحسن، إذا كان هذا، والأمثلة توضح ذلك بشكل جلي. فإذا إذا كان المولى قد جوز اغتيابه في الموبق الذي تجاهر فيه، فمن باب أولى أن يجوز اغتيابه فيه ما هو دونه. يمثل ويقول الآن سنعلق على هذا المطلب كله.
تنقيح المناط بالنسبة للكراهة شيخنا؟
نعم.
تنقيح المناط على الكراهة أنه لا يكره؟
نعم، مثلا إما أنه لا يكره أو مسألة الحرمة مثلا.
مسألة الكراهة تبقى أنه تعتمد على شيء خارجي، ربما هو يكره.
طبعا سنأتي ونعلق على كلا الوجهين، على الأولوية وعلى تنقيح المناط. فمن تجاهر باللواط والعياذ بالله جاز اغتيابه بالتعرض للنساء الأجانب، ما تجاهر به واللواط، ما تستر فيه والتعرض للنساء الأجانب.
التعرض للنساء الأجانب يعني
أدون
بالزنا مثلا؟
يعني لا لا، التعرض
اللواط أعظم من الزنا، يعني
يريد يقول ليس بالضرورة التعرض أن يكون بالزنا، يعني التعرض لهم ولو بفعل محرم من المحرمات كالأفرد ملامسة، كلام تشبيبي كذا.
بس إحنا المفروض قيدها فيه أنه لا توجب الحد.
إيه، وحتى لو أوجبت الحد بحسب الظاهر أنه من روايات، إذا تتذكروا في باب الحدود أنه من الروايات روايات العقوبة وما شاكل، لعله يكون هذا أشد، اللواط أشد. ومن يعني حتى لو سلمنا معكم، لو سلمنا معكم بأنه المراد من تلك الزنا، وإن كان هذا بعيد جدا عن العبارة،
حتى اللواط إذا تتابع اللواط فبالأخير هاي تهمه بالأخير هذا من
لا تجاهر باللواط هذا تجاهر
في الزنا
متستر نعم. ومن تجاهر بتقطع الطرق جاز اغتيابه بالسرقة نعم. ومن تجاهر بكونه جلاد السلطان يقتل الناس وينكلهم جاز اغتيابه بشرب الخمر. ومن تجاهر بالقبائح المعروفة جاز اغتيابه بكل قبيحة. ما هي القبائح المعروفة؟
أعظم
السبعة هذه اللي يقال عنها. ولعل هذا هو المراد من بمن ألقى جلباب الحياء. لاحظ شيخ الأعظم الآن يوجه رسالة لجماعة من قالوا بالجواز، يقول إذا رجعنا إلى رواية في صفحة 343 من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له، وإن كان لا غيبة له تدل على نفي الجنس، ولكن عنوان من ألقى جلباب الحياء لا يصدق فيما لو تجاهر بمحرم من المحرمات، ولو كان هذا المحرم من الكبائر ومن الشنائع ومن الفظائع وما شاكل ذلك، ولكنه كيفما كان محرم واحد. لاحظتم؟ أما من ارتكب القبائح المعروفة هذا يصدق عليه عرفا أنه ألقى جلباب الحياء، لا من تجاهر بمعصية خاصة وعد مستورا بالنسبة إلى غيرها كبعض عمال الظلمة. بعض عمال الظلمة ما تجاهر به هو أنه عامل عند الظالم، أما بقية المحرمات هو متستر فيها. طبعا يمكن أن نعلق على تمام هذه الفقرة بالتعليق التالي، أنه الإلحاق في المقام إما لي الأولوية وإما لي تنقيح المناط. أما بالنسبة للأولوية فنحن ما عندنا هنا أولوية قطعية، خاصة أننا نحتمل أن القبح والحرمة أمر يختلف من باب إلى باب. يعني هذا الشيء الواحد بلحاظ باب الغيبة قد يكون هذان الشيئان بنفس مستوى التحريم، بينما بلحاظ باب آخر قد لا يكون بنفس مستوى التحريم. هذا شيء بالنسبة للأولوية، أولوية لابد أن تكون قطعية، يعني أنت أن يكون نكتة التحريم في المقيس واضحة جدا بالنسبة لك، ووجودها في المقيس أقوى من وجودها في المقيس عليه، أليس كذلك؟ حتى تلحق بالأولوية. أنت هنا ما تدري ما هي نكتة التحريم، وتحتمل أن تكون نكتة التحريم أو أن يكون التجاهر داخلا في نكتة الجواز، فإذا كان التجاهر داخلا في نكتة الجواز ما في أولوية، يكون يعني للكراهة وعدمها نصيب وللتجاهر نصيب، فأنت التجاهر غير موجود فيما تستر فيه. وأما لو كان المراد هو تنقيح المناط فيمكن أن يمنع تنقيح المناط. لما؟ لاحتمال كون المناط كراهة الإظهار المستلزم لتأذي المغتاب بالاغتياب، وهذا يفرض تحققه فيما تستر فيه ولا يفرض تحققه فيما تجاهر به. يعني على كل حال هذا النحو وهذا الطرز إذا لم يكن هناك دليل شرعي أو دليل قطع اطمئنان عليه فلا وجه لهذا الإلحاق.
ما تروح لمقالة
أو بدك تذهب إلى مقالة صاحب الحدائق والجماعة، أو أن تقول هذا أنا على نحو الكبرى مثلا أقبل به أنه نعم إذا قطعت بأن هذا أقوى من ذاك، ولكن هذا لا يفيدنا فقهيا. المطلب التالي ولعله من أهم المطالب، ما هو المراد بالمتجاهر؟ الشيخ الأعظم يقول: ثم المراد بالمتجاهر من تجاهر بالقبيح بعنوان أنه قبيح. هذه نقطة جدا مهمة وحساسة. نحن عادة إذا رأينا شخصا يتجاهر بفعل معصية من المعاصي، محرم من المحرمات، نسارع لتطبيق عنوان المتجاهر عليه ونمشي ولا ننظر إلى خلفنا حتى، صح أم لا؟ ولكن الصحيح أنه لا، ليست المسألة بهذه السهولة، بل لابد أن يكون متجاهرا بالقبيح بعنوان أنه قبيح. أما لو كان لديه محمل يظهره وهذا المحمل لا نقطع بفساده، نحتمل صحته، أو هذا المحمل قليل من الناس يعلمون فساده وأكثر الناس لا يعلمون فساده، واحد من عمال الظلمة أنت تذهب ويعتذر للناس: أنا من عمال الظلمة حتى مثلا أساعد المؤمنين، أو أنا مثلا من أعوان الظلمة لأنه أنا ما عندي شغل، ما عندي أي شيء أستطيع أن أقوم به، وأنا لا أقوم بأفعال مثلا محرمة في إعانة الظالم وما شاكل، فأنا لأجل إطعام هذه الأولاد والعيال وكذا كيف أتركهم؟ فإذن هذا إذا كان له محمل، هذا المحمل لا نعلم فساده أو لا يعلم فساده عند العام الأغلب، فحينئذ لا يصدق عليه عنوان المتجاهر، بل عنوان المتجاهر لابد أن يكون من دون محمل. ولذلك إخوان، في كثير من الناس يتجاهر بفعل شيء ولا يعرف بأنه محرم، إن هو مو وعي أنه حرام، خاصة من يعيش في بعض البيئات الفاسدة، من يتربى ويعيش في بعض البيئات الفاسدة بعض الأمور أصلا هو قد لا يعلم بحرمتها. لاحظتم؟ لا يعلم، هو لا يأتي بهذا الفعل بعنوان أنه قبيح وبعنوان أنه حرام وبعنوان أنه كذا حتى تقول لا، هو يعتقد بأنه فعل عادي. لاحظتم؟
بس هني شيخنا ظاهر أن لابد ندخل مسألة القاصر والمقصر.
نعم، هو يعاقب حينئذ على تقصيره، هناك عقوبة على تقصيره، هو مقصر، ولكن تقصيره هذا هل يبرر صدق عنوان التجاهر فيه؟
أقصد لأن دام جعل مثلا في القضية أمير المؤمنين مع أحد النصارى اللي كان توا داخل الإسلام وشوهد يشرب الخمر.
نعم،
فهنيها دواعي القصور فيه بشكل أكبر، فلذلك أمر مسامحة وتعليمة.
نعم،
أما من كان في وسط المجتمع الإسلامي ودواعي القصور فيه أقل من دواعي التقصير، يعني يكون مقصرا بشكل أكبر من أنه قاصر، يعني هنا قد يكون حتى لو كان غير عالم.
نعم،
حرمة الشيء يعد متجاهرا بالقبيح من جهة أنه قبيح.
نعم، فهمت عليكم. هنا نقول المسألة عرفية، وفما في ملازمة دائما بين التقصير وبين صدق عنوان المتجاهر. كيف؟ قد يصدق على الإنسان أنه متجاهر ويكون مقصرا، وقد يكون مقصرا ولا يصدق عنوان التجاهر. كيف؟ مثال ماذا يكون مقصر ولا يصدق عنوان التجاهر؟ كما لو كان مثلا حديث البلوغ مثل حديث الإسلام، حديث البلوغ لا يعرف محرمات، لا يعرف أحكام، لا يعرف كذا، وهذا يرتكب فعلا ما ويتجاهر به. فلاحظتم الذي نريد أن نقوله هنا أنه لا بد من إحراز ذلك. الشيخ الأعظم كأنه يريد أن يقول أنه نحن من سارع إلى تطبيق عنوان المتجاهر على هذا الشخص وبالتالي اغتيابه بشكل سلس وواضح وبين؟ لا، المسألة أيضا تحتاج إلى دقة. أيضا نعم، في جملة من الأحيان الأمر واضح أنه كما لو كان كبيرا بالغا أهله من المسلمين وهو مسلمون وأهله بعضهم من المتدينين وهو يعلم أن شرب الخمر حرام فيذهب ويشرب جهارا
في الساب، البعض يعتاد لسانه على الساب، عندما يسبه مو قاصد للساب،
هذا الذي أنا هذا الذي أقصده بالتمام
من جهة العادة.
نعم،
هذا من جهة العادة خب شيء آخر، بس إنه لو واجهته مثلاً قلت لأن تعلم السبب قبيحة أو لا، خصوصاً أن غالبية المحرمات واضحة مثل الحجاب.
نعم، لا، في بعض الأحيان هناك أشياء تلتبس عليه، يعني هو مثلاً يظن أن العنوان المحرم هو عنوان الفحش دون عنوان السبب، بعضه ما كذا، فهو أصلاً لا يخطر بباله أن السبب حرام، الفحش بذهنه أنه حرام. حطوه لأجل ذلك مثلا هذا يتجاهر بالسب ولا يتجاهر بالفحش، يعني هذا الذي أنا أريده. ليه؟ لأنه في عرفه في جوه الذي هذا قد لا يصدق أنه يتجاهر بالقبيح بعنوان أنه قبيح، يقول لك ما أنا يعتذر لك، يقول ما كل المؤمنين حتى يسب مثلا، يقول لك بعض المؤمنين يسبون، بعضهم يعمم بسرعة. نعم، شيخ الأعظم فقط يستثني صورة. نعم، لو كان اعتذاره واضح الفساد لم يخرج عن المتجاهر. طبعا يا أخوان هناك شيء أريد أن أقوله وأجله إلى آخر المطلب مرتبط بالمتجاهر عموما. المطلب التالي هو من أيضا المطالب المرتبطة بالمتجاهر، يقول ولو كان
هذا ما يسبب حرج في مقدار في مقام التشخيص،
ما هو هذا الذي سأتكلم عنه أنا بالأخير إن شاء الله، نقطة عامة باعتبار ولو كان متجاهرا عند أهل بلده أو محلته مستورا عند غيرهم، هل يجوز ذكره عند غيرهم أم لا؟ هذا أيضا محل ابتلاء. إذا رجعنا إلى رواية علقمة، رواية علقمة صفحة 344، من لم تره بعينك يرتكب ذنبا ولم يشهد عليه شاهدان فهو من أهل العدالة والستر وشهادته مقبولة، إلى أن قال ومن اغتابه بما فيه فهو خارج عن ولاية الله. من هو؟ من لم تره بعينك يرتكب ذنبا ولم يشهد عليه شاهدا. إذا رجعناها لف نشر مرتب، من لم تره بعينك يرتكب ذنبا غيبته تخرج عن ولاية الله، طب من رأيته يرتكب ذنبا غيبته جائزة. بمقتضى إطلاق هذه الرواية قد نقول هنا بالجواز، لأن الشيخ الأعظم ما بين وجه الجواز، بين في المقام فقط وجه التحريم. لاحظتم وجه الجواز؟ من رواية علقمة بأن نقول القدر المتيقن في الخروج عنها هو المتستر عن الكل، فيبقى المتستر عن البعض دون البعض داخلا تحت إطلاق رواية علقمة المقتضي للجواز.
المقتضي
عفوا، لا للجواز، رواية علقمة نحن كنا نستدل بها على جواز اغتياب المتجاهر بالمفهوم، بأنه ماذا؟ من لم تره بعينك ولم يشهد عليه شاهدان فيحرم غيبته. طيب من رأيته بعينك وإن لم يشهد عليه شاهدان تجوز غيبته. لاحظتم كيف؟ هكذا برواية
الشيخان. هذا لي واضح أنه لأن إذا رأيته بعينه هذا ما يخرج عن كون المتستر.
يعني أهل
أنه كان جاي منها الرؤية بالعين
و... نعم صحيح. ولذلك الشيخ الأعظم لعله بيّن جانب التحريم بشكل أوضح. أما جانب التحريم وجه التحريم يقول من إمكان دعوى ظهور روايات الرخصة في من لا يستنكف عن الاطلاع على عمله مطلقا. الشيخ الأعظم هذا ربطا ببحث المتجاهر، كيف أن المتجاهر بالقبيح بعنوان أنه قبيح، وقبلها من ألقى جلباب الحياء يعني من فعل القبائح بنفس السياق. ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول إذا رجعنا إلى رواياتي جواز غيبة المتجاهر، نفهم من هذه الروايات عرفان من هو الشخص الذي لا يأبى بأن يعرف ما يرتكبه مطلقا، لا من مثلا لا يستنكف أن يعرف هذا في بلده ويستنكف أن يعرف هذا في بلد آخر. أنا أتي لكم بمنبه عرفي بسيط. الآن إذا شخص من منطقة أراد أن يتزوج من إنسانة في منطقة أخرى، زيد يريد يتزوج من زيدة في منطقة أخرى بعيدة، الآن أفرض في العراق واحد من الميسان يريد يتزوج مثلا من الكاظمية، منطقة بعيدة بالأخير عن بعضها البعض، هذا هناك مقدار مما يقوم به لا يستنكف أن يعرف عنه في محافظته في قريته في محلته، بس هو يتأذى إذا عرف عنه هذا عين في الكاظمية. لاحظتم؟ فما في ملازمة وعنوان أنه لا يستنكف الاطلاع على عمله، هذا ليس عنوانا وسيعا بهذا المقدار أنه هناك ملازمة إذا أنا لا أستنكف يعني لا أستنكف مطلقا. لاحظتم؟ فرب متجاهر في بلد متستر في بلاد الغربة أو في طريق الحج والزيارة لئلا يقع عن عيون الناس، هذا مشاهد بالعيان معروف بين. وقد يكون العكس أيضا حاصلا، أنه إنسان يتستر في بلده لكي لا يعرف ويتجاهر في بلاد أخرى لأنه مثلا غير معروف، هذا لا تستطيع أن تقول هذا جاز اغتيابه مطلقا.
روايات مطلقة أساسا أصل استثناء المتجاهر من لم يصرح أنه باشتراط قصد صحيح، لكن تجويز الروايات أو النكتة اللي جوزت الروايات على أساسها اغتيال المتجاهر هي من باب الردع.
لا هذا
وإن لم يقصد المغتال
استفادته يعني والجزم به هذا يحتاج إلى مؤونة إضافية يعني.
وإلا
هذه على نحو الحكمة، نعم صحيح على نحو الحكمة موجود،
يعني ما لا داعي أن يجي جوز لي أن أتكلم على ذاك
إيه هذا على نحو الحكمة، ولكن نحن يعني بالأخير المقاصد الشريعة ما هي وملاكات ومناطات ما عندنا بالأخير دليل،
يمكن أن نأتي لها حتى بشواهد،
إذا نأتي لها بشواهد كافية واطمأنينا بها حينئذ تصبح واضحة المسألة.
يتجاهر في بلده حتى لا يسقط من عيون الناس في بلده، وما يريد مثلا يسقط من عيون الناس في طريق الحج، إحنا مغتابين حتى يرتدع.
نعم. وبالجملة فحيث كان، لاحظ هذه الجملة المهمة عند الشيخ الأعظم بكل هذه الفروق، فحيث كان الأصل في المؤمن الاحترام على الإطلاق وجب الاقتصار على ما تيقن خروجه أو خروجه أو ما تيقن خروجه، فالأحوط الآن يفرع الاقتصار على ذكر المتجاهر بما لا يكرهه لو سمعه ولا يستنكف من ظهوره للغير. هذه الدائرة يعني دائرة الاستثناء دائرة ضيقة. نعم لو تأذى يعني هذا في حتى في المقدار الذي لا يستنكف من ظهوره، قد ماذا؟ قد هذا لا يتأذى من ذكر العيب ولكن يتأذى من ذمه بذلك. لاحظتم؟
ذكر سابقا هذا
الفرق. إيه؟ لم يقدح في الجواز، ولذلك جاز سبه بما لا يكون كذبا. وهذا هو الفارق بين السب والغيبة، حيث إن المناط مناط الأول المذمة والتنقيص فيجوز، ومناط الثاني إظهار عيوبه فلا يجوز إلا بمقدار الرخصة. الذي أريد أن أعلق به عموما على هذا الاستثناء الأول عبارة عن أنه أقصى ما نتوصل إليه من ناتج هذا الاستثناء أن اغتياب المتجاهر بالفسق شائز. لا أحد يقول أن اغتياب المتجاهر بالفسق واجب، ولا أحد يقول أنه مستحب، صح أم لا؟ ولذلك ما دام في دائرة الجواز فطروء عنوان آخر حاكم قد يكون مقدما عليه. من أهم العناوين الحاكمة في مجال التبليغ مثلا مسألة اجتلاب القلوب، ما دام غيبته غير واجبة وهي جائزة، أكثر الناس 90% أستطيع أن أدعي من الناس تجتذب وتجتلب قلوبها بالستر، تجتلب وتجتذب قلوبها بالإيجابية بعدم التفضيح. وعادة من تذهب لتفضيحه بشكل مباشر بشكل علني مباشرة من دون تريث من دون تأني، فإنه يترسخ أكثر في معصيته ويتشبث أكثر فيما يقوم به من محرم. لاحظتم؟ فروايات وآيات الدالة على الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، والروايات والآيات الدالة على أنه أخوة المؤمن للمؤمن والرحماء بينهم و قد تكون ماذا؟ مقدمة على هذا، أهم من هذا الجواز. يعني أنا الآن أشوف لي واحد من المؤمنين يا أخي تمام أمور الظاهرية كلها تمام، عنده خصلة يتجاهر بها، أذهب وأبدأ أهجم عليه، ماذا أصنع؟ أصنع به عدوا للمتدينين، ويبدأ بالانحراف عن التدين وعن المتدينين شيئا فشيئا إلى أن يصبح في مكان آخر. لاحظتم؟ مضافا إلى ما أشار إليه الشيخ محمد منذ قليل، وهو ماذا؟ أنه جملة من المسائل المرتبطة بالمستثنيات، خاصة مثلا ما تجاهر بعنوان أنه قبيح أو ما شاكل، انضباطها عرفا غير واضح. انضباطها عرفا غير واضح، وفي كثير من الأحيان نحن لاعتياد بعض الناس على الغيبة يريد يجيب له مخرج حتى يكمل عادته، حتى لا يقال له أنت تغتاب وهذا فعل محرم وما شاكل ذلك. غدا إن شاء الله تعالى نبدأ ببحث تظلم المظلوم وإظهار ما فعل به الظالم. حضروا إلى قوله على رحمه الله، نعم، فعن الكافي والتهذيب، صفحة 350. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.
حياكم الله.
بس الملاك نصيب وكان عايش
الله حنا راشد ممكن. إيه إن شاء الله.